Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تجدد الاشتباكات الدموية مرة أخرى في مدينة كسلة وعمليات نهب وحرق مباني ومحلات تجارية، والسلطات تعلن عن حظر شامل للتجول بالمدينة. حمدوك يبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا للتطبيع مع إسرائيل، ويدعو واشنطن للفصل بين رفع العقوبات والتطبيع. الاستخبارات العسكرية تعتقل 7 من طلاب الحركة الشعبية قيادة الحلو من مخاطبة جماهيرية في سوق جنيز شرق بولاية النيل الأزرق. لجان المقاومة تؤكد تصريحات البرهان تهديد خطير ومباشر على الثورة، وتدعو الثوار لليقظة والتصعيد لنقل كل الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أبلغ رئيس الوزراء طلع حمدوك وزير الخارجية الأمريكي مايك بيمبو خلال زيارته الخطيرة للخرطوم أمس أن الحكومة الانتقالية لا تمتلك تفويضا للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن تدشينه أمس أول رحلة رسمية مباشرة ودون توقف من إسرائيل للسودان. ودعا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل. وقال حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي في هذا الشأن أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد اكتمال أجهزة الحكم الانتقالي. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بيمبو أمس دعم واشنطن لعملية السلام والانتقال في السودان وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع. وأبدى وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الخطيرة للخرطوم أمس ولقائه برئيسي مجلس السيادة والوزراء أبدى اهتماما بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة. وأكد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة السودانية تولي موضوع حماية المدنيين في دارفور اهتماما كبيرا. وقدم حمدوك في هذا الخصوص شرحا لعملية إنشاء الآلية الأمنية لحماية المدنيين في دارفور، ووصف المحادثات التي أجراها مع الوزير الأمريكي بأنها مباشرة وشفافة. وقال حمدوك في حسابه على فيسبوك أنه يتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة، وهي الثورة التي أطاحت بحكومة الإنقاذ وأنهت 30 عاما من حكم الفرد القابض. شهدت مدينة كسل الظهر أمس الثلاثاء أعمال عنف وشغب أسفرت عن مقتل وإصابة ونهب عدد من المواطنين وحرق مباني ومحلات تجارية. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن جميع المحلات التجارية أغلقت أبوابها بسبب أعمال العنف وسط غياب تام للقوات النظامية. وذكر المواطنون أن القوات النظامية انتشرت في وقت لاحق وأطلقت أبوات الغاز المسيل للدموع. وأوضح المواطنين أن أعمال العنف اندلعت بعد شجار بين مجموعة مؤيدة للوالي صالح عمار وأخرى تعارضه، مما أدى لأعمال عنف واسعة. ووقع شجار أثناء موكب دعائي نظمته المجموعة المؤيدة للوالي يدعو لتسيير مواكب اليوم الأربعاء للمطالبة بمباشرة الوالي لمهامه. أعلنت اللجنة الأمنية بولاية كسلة عن حظر تجول شامل في مدينة كسلة لمدة 3 أيام اعتبارا من عصر أمس الثلاثاء بعد الأحداث التي وقعت في المدينة. وقال أرباب محمد الفضل والي كسلة المكلف أن لجنة أمن الولاية أصدرت القرار حفاظا على الأمن العام بالولاية، وأوضح أن حظر التجول ينتهي في 4 من عصر الجمعة، واستثنى القرار العاملين في المجال الصحي والمياه والكهرباء وفضائية وإذاعة كسلة، وكان مؤيدون لوالي الولاية قد أعلنوا تسيير موكب اليوم الأربعاء إلى ساحة الحرية في المدينة للمطالبة بالتسريع استلام الوالي لمهامه. احتجزت الشرطة 4 من أعضاء لجان المقاومة والخدمات في مدينة القلابات بولاية القضارف قبل أن تفرج عن 3 منهم بالضمان. وقال أحد أقارب المحتجزين لراديو دبنجا أن الشرطة اقتادت المحتجزين وهم رشيد محمود وصديق شوغار وإدريس عبدين وجبريل إلى قسم كنينة الذي يبعد 15 كيلومتر عن مدينة القلابات. وأوضح أن الشرطة فتحت بلاغات في مواجهتهم بتهمة إشانة السمعة على خلفية مخاطبتهم قوات الدعم السريع في رمضان الماضي حول تجاوزات الشرطة في المنطقة الحدودية. وأوضح أن المحتجزين أمضوا ليلتهم في حراسة قسم كنينة في أوضاع سيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
ودوهم قسم كنينة وبيتهم في السجن وفتحوا فيهم بلاغ بتاع إشانة سمعة للشرطة، لأنه قالوا هم خاطبوا، كان خاطب الدعم السريع في رمضان الفات، كان جاء على جنب القلابات قام خاطب الدعم السريع وقالوا له يا أخي في تجاوزات وفي رشاوة وفي الجمارك والشرطة فيها مشاكل. خاطبوا الدعم السريع حتى هم استدعوا الكلام القديم ده وقاموا فتحوا لهم بلاغ بتاع إشانة سمعة.
وفي ولاية النيل الأزرق اعتقلت الاستخبارات العسكرية أمس 7 طلاب من المنتمين للحركة الشعبية قيادة الحلو من داخل سوق غنيص شرق بمحلية الروصينس بولاية النيل الأزرق، وجرت عملية الاعتقال التي تم توثيقها بالفيديو ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، جرت داخل سوق غنيص شرق، حيث كان المعتقلون في مخاطبة جماهيرية بالسوق مستخدمين مكبرات الصوت. واعتقل منسوبون للاستخبارات العسكرية الذين قدموا لمكان المخاطبة الطلاب، وجرى نقلهم بواسطة عربة لاند كروزر بدون لوحات إلى جهة غير معلومة. والطلاب المعتقلين هم التوم أبيني وأحمد الطيب أبو جميلة ونور الدين عبد الله وعلي بابكر وخطاب محمد فرج الله وأبو زر عمر سعد الله وعبد الشافع. وصفت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بأنها تهديد خطير ومباشر على الثورة، يستدعي مزيدا من اليقظة والحذر والتنظيم. وأعلنت مواصلتها عمليات التصعيد والضغط الجماهيري السلمي حتى تصحيح المسار، وطلبت لجان المقاومة مجلس الوزراء بالشروع فورا في اتخاذ خطوات عملية من أجل ولاية وزارة المالية على شركات الأجهزة النظامية. ووصفت في بيان لها تصريحات البرهان بالمريبة والمثيرة للشكوك، وطلبت قوى الحرية والتغيير بالإسراع بعقد المؤتمر التأسيسي الجامع لقوى الثورة من أجل إعادة هيكل التحالف قوى الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة في هياكله. وطالبت لجان المقاومة مجلس الوزراء بالتعجيل بقيام المؤتمر الاقتصادي الجامع، كما دعت إلى وقف سياسات الحكومة الاقتصادية الحالية فورا وانتهاج سياسات بديلة منحازة للغالبية المسحوقة من جماهير الشعب السوداني، وشددت على ضرورة شروع مجلس الوزراء في استلام الأموال والأصول والاستثمارات المستردة من قبل لجنة إزالة التمكين فورا. قال تجمع المهنيين السودانيين أن تصريحات البرهان حول شركات القوات المسلحة أزاحت ورقة التوت التي تغطي دعاوي الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وذكر التجمع في بيان له أن إصرار الفريق البرهان على الإبقاء على هذا الاقتصاد الموازي خارج سيطرة الدولة فيه إضمار لقطع الطريق على التحول المدني الديمقراطي، وفيه نية واضحة للارتداد عن المسار. وأكد البيان أن مواصلة النشاط شبه الاحتكاري لهذه الشركات يحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة للإنفاق على الضروريات، ويعني إضعاف السلطة المدنية ودفعها إلى حافة الانهيار. وأكد التجمع أن التعنت في ملف الشركات يعني استدعاء الجماهير أساليبها المجربة في المقاومة. وطالب تجمع المهنيين في بيانه رئيس الوزراء ووزير المالية بالدعوة للكشف عن تفاصيل هذا الملف وعن المعيقات وتمليك الحقائق للرأي العام وجماهير الثوار. شدت كل من السودان وأثيوبيا أمس على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهايات ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة الأثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بما يقود لسيقة يكون الجميع رابحون معها وتجعل من سد النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدول المشاطئة. وعبر الجانبان في بيان مشترك في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء الأثيوبي أبو أحمد للخرطوم أمس، التقى خلالها برئيسي مجلس السيادة والوزراء عبر عن التزامهما بالوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة، واعتبر هذه الوساطة تجسيدا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وأشاد الطرفين في البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة بالتقدم الذي تحقق في معالجة المسائل العالقة فيما يخص خط الحدود والمناطق الحدودية، ووجه الآليات المشتركة في هذا الخصوص بمواصلة عملها بنفس روح التعاون والإنصاف والعقل المفتوح للوصول لحلول مقبولة للطرفين في المسائل العالقة. لا تزال هذه الأخبار تأتيكم مستمعينا الكرام من راديو دبنجا. كشفت وزارة الصحة بكسل عن ظهور حالة إصابة بشلل الأطفال في الولاية، ووصفوا لولاية كسل الصالح عمار الموقف الصحي في الولاية بأنه مستقر ولكنه قابل للانفجار. وقال أنه التقى أمس وزيرة الصحة المكلفة الدكتورة سارة عبد العظيم بمكتبها بالخرطوم بعد إخطاره من وزارة الصحة بالولاية بتأكيد إصابة أحد أطفال الولاية بمرض شلل الأطفال. وفي ولاية الجزيرة كشفت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية عن تلقي بلاغ عن حالتي اشتباه بشلل الأطفال الرخو من محلية شرق الجزيرة وافدة من النيل الأزرق. وأعلن الرشيد محمد سعيد أحمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بالولاية عن تلقي الإدارة أيضا بلاغ عن إصابة واحدة بتتنس الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بمدني. أعلنت ولاية الجزيرة أمس أن وفت 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجراح في الأمطار والسيول التي ضربت الولاية. وأعلنت اللجنة التنسيقية لطوارئ الجزيرة أن تأثير 279 أسرة بالخريف وإنهيار 21 منزل كليا و245 منزل جزئيا، إضافة لإنهيار 15 مرفق حكومي و128 منحات ونفوق 52 رأس من الماشية. وفي ولاية نهر النيل نبهت غرف عمليات الدفاع المدني بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهر النيل والعبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هناك ارتفاع في منسوب نهري النيل والعبراوي. وناشدت الغرفة جميع المواطنين بأقصى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. سجل منسوب النيل الأزرق بالخرطوم أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن من الزمان بوصوله إلى 17 متر و 32 سنتيمتر، وكان أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل أكثر من 100 عام، قد حدث في العام الماضي في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2019 وبلغ 17 متر و 26 سنتيمتر، فيما سجل فيضان 1946 الشهير والذي أحدث خسائر فادحة في البلاد ارتفاع عن بلغ 17 متر و 14 سنتيمترا أي أقل من مستوى اليوم. ورجع مصدر في وزارة الري ارتفاع المنسوب في الخرطوم لزيادة معدل الأمطار في الحضب الأثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني. ودعا المصدر المواطنين على امتداد ضفاف النيلين والنيل الرئيس لاتخاذ أقصى درجات الحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 12974 والوفيات إلى 819 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6557 متعافي. وبحسب التقرير لم تسجل 16 ولاية إصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد. وأوضح التقرير أن الحالات الجديدة سجلت 68 حالة منها بولاية الخرطوم، فيما سجلت الولاية الشمالية 3 حالات جديدة. وشددت الوزارة في بيان لها أمس على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. أعلن والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة أمس الحرب على الإصابات التي تقوم بممارسة عمليات النهب المسلح والاعتداء على المزارعين، وقال أنه لا مجال لتكرار تلك الممارسات مرة أخرى في غرب دارفور. ودعا الدومة لدى مخاطبته جماهير محلية سيربا أمس إلى تقديم المعلومات الصحيحة عن المجرمين وانتشار السلاح في أيدي المواطنين من أجل نزعه وإبقائه في أيدي القوات النظامية فقط، مشير إلى اتخاذ حزمة من القرارات لحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي، في مقدمتها عملية نزع السلاح ومنع استخدام الدراجات النارية، في الوقت الذي ستقوم حكومة الولاية بجهود لترسيخ مفاهيم السلم الاجتماعي بالتعاون مع شباب الثورة والإدارة الأهلية. وأعلن على العزم على إعادة هيكلة الإدارة الأهلية، مشددا على اتباع نهج المحاسبة لقيادات الإدارة الأهلية الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه المجتمعات المحلية، مبرر ذلك بأن حكومته ستعتمد عليها في الكثير من القضايا والشؤون المجتمعية. لا يزال اعتصام مواطني مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان الذي دخل يومه 31 مستمرا دون توقف، ولا يزال أيضا الطريق المؤدي إلى المدينة مقلق أمام المركبات. وقال الناشط حسن خليل لراديو تبنجا من ميدان الاعتصام بأبو جبيهة أمس أن الاعتصام متواصل إلى أن تتحقق كامل المطالب المرفوعة والمتمثلة في توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة والطرق، إضافة إلى إيقاف أنشطة التعدين بالمحلية التي يستخدم فيها مادة السيانيد الضارة بصحة الإنسان والبيئة والحيوان. وأوضح حسن أن الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة من الناحية الشمالية لا يزال مقلقا أمام المركبات منذ 4 أيام. وأضاف حسن خليل لراديو تبنك من مدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
الاعتصام ما زال مقلق، لكن الوالي تقريبا حيجي بكرة الساعة 9، ما زال معتصمين وقفلوا الطريق الشمالي لأبو جبيهة، المدخل الشمالي اللي هو بجبيه البضائع والركاب سافين للخرطوم والوظيف، للطريق الرئيسي اللي هو طريق الدائري. الليله اليوم الرابع مما قفلوا الشارع، لكن الاعتصام ليه 31 يوم.
طالب التنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والإدارة الأهلية بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور بتوفير الأمن والاستقرار بالمحلية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وطالبت في مذكرة سلمتها لوالي ولاية غرب دارفور الزائر للمحلية أمس، طالبت بإعادة الهيكلة للمؤسسات وتفعيل دور لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تحقيقا لأهداف الثورة التي مهارها الشهداء بالأرواح حتى انبلاج شمس الحرية والسلام والعدالة. وبعد والي غرب دارفور محمد الطل الدومة مواطني سيربا بتنفيذ كافة المطالب والتي قال أنها مشروعة، وأعلن تبني بعض الشعارات التي أطلقتها المرأة تجاه السلم الاجتماعي في المحلية لتكون خطط وبرامج عمل لحكومة الولاية. ووجه والي غرب دارفور شباب الحرية والتغيير بضرورة الالتزام بمبادئ الثورة. اشتكى مواطنو مدينة طوكر والغرى الواقعة جنوبها من محاصرتهم بمياه الفيضانات وانقطاع الطريق الذي يربط المنطقة ببورت السودان منذ 3 أسابيع. ووصف الناشط مصطفى إبراهيم في حديث لراديو تبنجا وصف الأوضاع في طوكر وجنوبها بالكارثية، مشير إلى أن سكان القرى محاصرين في الجبال والمناطق المرتفعة التي احتموا بها من مياه الفيضان، ونوه إلى عدم توفر المواد الغذائية، وقال أن مياه الفيضانات تسببت في انهيار أحد الجسور الواقية لمدينة طوكر، وتسببت في انهيار عدد كبير من المنازل، وجرفت مخزون المواطنين من المواد الغذائية إلى جانب غمر آبار مياه الشرب. وأوضح أن مستشفى طوكر يكتظ بحالات الإسهالات، منوه أن المواطنين يضطرون للشرب من مياه الفيضانات الراكدة بسبب عدم توفر مياه الشرب، وطالب السلطات الاتحادية والولائية بالتدخل العاجل وتوفير المواد الغذائية العاجلة مع المشمعات ومواد الإيواء لعشرات الأسر المتضررة التي تحتمي بالمدارس، كما طالبوا بتوفير الآليات لحماية المدينة من الفيضانات. وأضاف مصطفى إبراهيم في هذا الخصوص:
الموية قامت يعني حدت المدينة، والناس قدر ما حاولت يعني ما قدرت، فالمدينة بقت محاصرة بالموية والشارع بقى مقطوع يعني من يوم 4، يعني حتى اللحظة دي يعني ما في حاجة بتصل للمدينة من شارع من بور السودان وتوكر. فوجود المياه حول المدينة في مناطق اتأثرت بالسكن الشوائي، تقريبا زي 5000 أسرة يعني منازلهم اتهدمت، ومخزونهم الغذائي يعني كله انحار وشالته الموية، وعندنا مناطق فوق في دولابيع وفوج الدوير ودب الدويتين والعقايب، دي المناطق دي كمان تقريبا كلها راحت مع الموية، وناسها كلهم هسه الآن يعني في المرتفعات قاعدين.
أعلنت مبادرة القضارف للخلاص أن تسير موكب غدا الخميس لاسترداد الشركات من قادة الجيش. ودعت مبادرة القضارف للخلاص لجان المقاومة ومنظمة المجتمع المدني والقوى الثورية وكل الشرفاء للمشاركة في موكب حماية المال العام لاسترداد الشركات من قادة الجيش إلى الشعب السوداني وحكومة الثورة. وأعلن التحرك الموكب بيوم غد الخميس في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة من أمام مكتبة زنون بشارع المليون سائر. الخبر الأخير في النشرة: قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 أمس 3 طلبات أمام قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم. وتتعلق الطلبات التي قدمت في جلسة المحاكمة التي عقدت أمس بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم بعدم صلاحية قاعة المحكمة لجهة عدم توفر الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والثاني يتعلق بتقديم طلب يتعلق بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد، فيما يتعلق الثالث بتقديم الدفاع طعنا دستوريا حول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسقوط الدعوة بالتقادم بعد مرور 10 سنوات. وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. يذكر أن أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة التي شهدت حشدا من المحامين والإعلاميين وأسر المتهمين بجانب المخلوع عمر البشير كل من دكتور عوض الجاز ونافع علي نافع وعبد الرحيم محمد حسين وإبراهيم السنوسي والطيب إبراهيم محمد خير ويوسف عبد الفتاح وإبراهيم نايل إيدام وسليمان محمد سليمان وآخرون. استمعي راديو طبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550، وكرر 25 بذبذبة مقدارها 11650 و 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وحنتناول خلال هذا البرنامج الفيضان الذي حاصر مدينة طوكر في ولاية البحر الأحمر والأضرار التي تسبب فيها الفيضان. للوقوف على التفاصيل حنستضيف أحد المواطنين من مدينة طوكر وهو مصطفى إبراهيم، وحنشوف يقول لنا شنو حول الأوضاع الآن في مدينة طوكر.
أنا في طوكر يعني في بداية أغسطس جاءنا أول فيضان، بعد ذلك يعني فيضان تكرر أكثر من 10 مرات، وجسورات بتاعت الدلتا يعني عندنا جسر اسمه جسر الجفر، الجسر ده انهار وكان هو محدد للمدينة، فالموية قامت يعني حدت المدينة والناس قدر ما حاولت يعني ما قدرت، فالمدينة بقت محاصرة بالموية والشارع بقى مقطوع يعني من يوم 4 يعني حتى اللحظة دي يعني ما في حاجة بتصل للمدينة من شارع من بورسودان وتوكر. فوجود المياه حول المدينة في مناطق اتأثرت بعد سكن الشواعي تقريبا زي 5000 أسرة يعني منازلهم اتحدمت ومخزونهم الغذائي يعني كله انحار وشالته الموية، وعندنا مناطق فوق في دولابيع وفوج الدوير ودبد أويتين والإقايب، دي المناطق دي كمان تقريبا كلها راحت مع الموية و وناس كلهم هسه الآن يعني في المرتفعات قاعدين بدون مأوى بدون أي مخزون غذائي، كل حياتهم دي انتهت تقريبا. فالآن الوضع في سوكر تقريبا يعني وضع، أنا نقول وضع كارثي يعني وضع صعب جدا، إنه الناس البيوت راحت دخلهم المدارس وكلهم قاعدين في المدارس، وفي ناس قاعدين في المرتفعات يعني الواحد ما يقدر يرحل وقاعد فوق المويه أو في المرتفعات وحوالينا مياه. فتقريبا أفتكر أنه الناس عملت نداءات كثيرة لحكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدني ولجنة الطوارئ بتاعت الولاية أنه يجيبوا عاليات ويحاولوا يقفلوا الفتحات على الجسورات مجرد ما الفيضان يكون هادي. فحتى هذه اللحظة ما في عاليات وصلت يعني، وما في مسؤول حكومي زار المحلية، جاء رئيس لجنة الطوارئ لكن يعني ما قدر يخش المدينة يعني، بس جاء وقف خارج المدينة يعني محل ما الموية موجودة، وجاءت لجنة الطوارئ بتاعت المحلية والتغلق به وتوالي رجع. فنفتكر دي الحاجات اللي حصلت ووجود المياه والأوساخ ده هيؤدي لتوالد للبعوض، وحس الآن في المستشفى سحر الإسهالات المعوية يعني بتاعت الأطفال، المستشفى الآن مليان أطفال يعني كل سرير بتلقى فيه نفرين. فهوجتنا الأساسية الآن أنه الناس اللي فقدت المأوى وبتجد لنا مأوى، والناس اللي فقدت المعونة الغذائية أنه دايرين المنظمات والحكومات يوفر لهم بقدر الإمكان يعني أشياء هم بيأكلوها، وحتى المياه تضررت يعني كل الآبار أو تقريبا توكر تعتمد لمياه الآبار، الآبار دي كلها راحت في الموية يعني ما في بير الآن بين الجسرين والناس كان يشرب منها موجودة كل الآبار يعني. فالآن الموية الوحيدة الموجودة هي موية كريمبت، وموية كريمبت أصلا يعني عندها مشكلة بتاعت خط ناغر وهي بطيئة، فالمواطنين اضطروا يشربوا المياه بتاعت الخيران أو المياه الراكدة بتاعت الفيضان دي، ودي طوال هتسبب لهم الأمراض. فمشكلتنا أنه يعني ناس السهل وغاية قدموا مقترحاتهم لكن لما نحس يعني ما استلموا الاحتياجات الدائرين يعني كلور وترمبات ومبيدات، الأشياء دي وعدوهم أنهم يسلموهم لها لكن حتى الآن شنو ما استلم الحاجات دي. دي واحدة. الثانية أنه المواطنين يعني بالجد ضررت بيوتهم محتاجين لخيم والشماعات الله أقل يعني عشان تمر الكارثة. ثاني عندنا الموضوع الناموسيات يعني لو تلاقي الدفل السحل وغاية في مجال المياه يعني بجد يعني المياه دائرة كلورة ودائرة متعبة، لأنه ما في خيار يعني إلا الناس بيشربوا الموية بتاعت الفيضان دي بس يعني، ودي هتبقى مشكلة كبيرة. فنتمنى أو نناشد الوالي والي ولاية البحر الأحمر باشمهندس عبدالله شنقيراي أنه بيجي ويقيم لنا الوضع في توكر. ومشكلتنا الكبيرة أنه المدير التنفيذي من بعد إيد الأضحى ما موجود أو خارج عن التوكر، حتى هذه اللحظة ما جاء يعني. ما معروف أنه هو في إجازة لما الآن يعني ما وصل توكر يعني. المحلية قاعدة يديرها ضابط إداري اسمه عبدالله فكي، في النهاية يعني الضابط هو حديث التعيين وإمكانياته تكون محدودة. ده الحاصل في توكر، ونتمنى أنه يعني نداءاتنا بتجد استجابة من منظمات المجتمع المدني من الحكومة المركزية من الولاية، أنه توكر الآن منكوبة في وضع كارثي تحتاج لإعانة، وأسر أكثر من 7000 أسرة الآن بلا مأوى بلا غذاء، ويعني شفا وأولادهم كلها في داخل المدارس أو مع الأهل أو مع في أي منطقة يعني. فده نداءنا للحكومة يعني.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن بنشكر ضيفنا من طوكر وهو المواطن مصطفى إبراهيم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن. تعالوا نعمر
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات، وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخذ احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكون عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو. هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني.
إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية، من ضمن الأمراض المعدية ممكن تتنقلنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض تغل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات وتاكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. اذا نجي الليله نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابيار، اما من المضخات اما من الصحاريج او من المطر او الرهود. دي الاماكن او الناس اللي كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعه اكثر عندنا المضخات. اذا نحن لازم نتاكد ان المضخه دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهائم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهائم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بين غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهائم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه. وبرضه البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد او رجال البهائم بيشربوا ورجال الناس بيشيل المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق المويه، ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل المويه، دور الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل المويه يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس بيستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حته برضو بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن نتأكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه والمويه بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. لازم نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعة النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف. تغسلوا كل يوم، تودي للناس مويه نظيفه، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده، لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين إن إحنا بنخزن الموية في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة إحنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها موية في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيه موية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تجدد الاشتباكات الدموية مرة أخرى بمدينة كسلا، وعمليات نهب وحرق مباني ومحلات تجارية، والسلطات تعلن عن حظر شامل للتجول بالمدينة. حمدوك يبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا للتطبيع مع إسرائيل، ويدعو واشنطن للفصل بين رفع العقوبات والتطبيع. الاستخبارات العسكرية تعتقل 7 من طلاب الحركة الشعبية قيادة الحلو من مخاطبة جماهيرية بسوق قنيص شرق ولاية النيل الأزرق. لجان المقاومة تقول تصريحات البرهان تهديد خطير ومباشر على الثورة، وتدعو الثوار لليقظة والتصعيد لنقل كل الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية. تجمع المهنيين يقول إصرار البرهان على إبقاء الاقتصاد الموازي فيه إضمار لقطع الطريق على التحول المدني والديمقراطي ونية للارتداد عن المسار. السودان وأثيوبيا يؤكدان بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة الأثيوبي. وزارة الصحة بولاية كسلة تكشف عن ظهور حالة إصابة بشلل الأطفال وإصابة طفل بالولاية. ولاية الجزيرة تعلن عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجراح في الأمطار والسيول. واللجنة التنسيقية للطوارئ تكشف عن تأثر 279 أسرة وانهيار آخر لعدد من المنازل بولاية نهر النيل. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالة وفاة واحدة. والي غرب دارفور يعلن الحرب على العصابات التي تقوم بممارسة عمليات النهب المسلح والاعتداء على المزارعين ويقول لا مجال لتكرار تلك الممارسات مرة أخرى. مواطنون مدينة توكر والقرى حولها يشتكون من محاصرة مياه الفيضانات وانقطاع الطريق الذي يربط المنطقة منذ 3 أسابيع. مبادرة القضارف للخلاص تعلن عن تسيير موكب غدا الخميس لاسترداد الشركات من غادة الجيش. والمبادرة تدعو لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والقوى الثورية للمشاركة. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.